بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك. يا ربي يا أرحم الراحمين، سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا، ودروسنا هي صدقة جارية على روح زوجي محمد. أدعو الله له بالرحمة الواسعة، وأدعو الله أن يغفر له وأن يعفو عنه، وأن يجعل الجنة دار، وأن يجعل قبله روضة من رياض الجنة، آمين. وموت المسلمين. وبنستكمل مع عدو الإنسان الأول الشيطان. الشيطان اللي أقسم أن يقعد للإنسان في كل حركة له لكي يبعده عن الطريق المستقيم، ويجعل الضلالة هي حياته، ويجعل جهنم هي نهايته. مع مداخل الشيطان على قلب الإنسان بنستكمل. وإحنا تعلمنا الأسبوع اللي فات عن الغضب، وإن إنه من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان، وإنه بيدمر الصحة النفسية والجسمانية والعلاقات الإنسانية للبني آدم. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كانت وصيته المتتابعة: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. هنكمل النهاردة إن شاء الله، وإحنا مع أبواب شهر رمضان، مع مداخل الشيطان على قلب الإنسان. وحنتعلم على مدخل مهم جدا مرتبط بالغضب، وهو مدخل العجلة. العجلة، قال الله تعالى في سورة الإسراء في الآية رقم 11: وكان الإنسان عجولا. يعني إيه عجولا؟ يعني بيدخل في حالة نفسية تخليه يبقى دايما مستعجل، ما يفكرش في عواقب الأمور، ما يحاولش إن هو ياخد وقته عشان يعرف كل الظروف المحيطة بالموقف اللي هو فيه، لكن يدخل في حالة انفعال في الأقوال، في الآراء، في المواقف، بدون تفكير، ويقع في قرارات. القرارات دي بتبقى معظمها غلط، وبتكون النتيجة هي الندم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر العجلة في القرآن الكريم 36 مرة على وجه النهي واللوم والذم. يعني كل ما يتعلق بالعجلة في 36 مرة من آيات القرآن، ربنا بينهانا أن نكون متعجلين أو مستعجلين في قراراتنا، في مواقفنا، في كلامنا، في كل شيء في حياتنا. وحنقول دلوقتي من بعض آيات القرآن الكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى كان بيوجهها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شخصيا، عشان نعرف قد إيه أهمية النهي عن العجلة. في سورة طه الآية رقم 114، ربنا سبحانه وتعالى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن العجلة في تلقي القرآن قبل كماله وانقضاء الوحي بتاعه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، صدق الله العظيم. ده نهي للرسول صلى الله عليه وسلم عن العجلة. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى في سورة القلم في الآية 48 قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، صدق الله العظيم. صاحب الحوت طبعا هو سيدنا يونس عليه السلام، اللي كان ربنا أرسله إلى قومه، فقومه لم يؤمنوا به، فاستعجل سيدنا يونس وغضب من هؤلاء القوم، وقرر أنه يتركهم كويس ويتحرك بعيدا عنهم دون إذن من الله سبحانه وتعالى. فربنا هنا بينهي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مثل سيدنا يونس كويس، وبيقول له: ولا تكن كصاحب الحوت كويس، اللي هو إذ نادى وهو مكظوم. يعني قرر أنه وهو مكظوم يعني غضبان كويس، أن يستعجل الحركة ولا ينتظر الأمر من الله سبحانه وتعالى. وطبعا كانت نهايته أنه سجن في بطن الحوت، إلا أن يعني رحمه الله بالرحمة الواسعة. فإذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى نهى عن العجلة في القرآن الكريم، فما بالك بالإنسان. هنتعلم دلوقتي عشان نكون عمليين عن العجلة أو العجلة الموجودة في حياتنا، وكيف أن الله نهانا عنها. أولا، العجلة في الدعاء على الأهل والمال والولد عند الغضب. قال تعالى في سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم آية رقم 11: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يعني إيه؟ يعني الإنسان بيدعو الله سبحانه وتعالى دعاء بالشر زي ما بيدعي بالخير. واحدة ابنها نرفزها، ابنها جاب نمر وحشة، ابنها ما بيسمعش كلامها، يلا روح ربنا ينتقم منك، ربنا يطهر الأرض منك، ربنا يبعت عليك اللقوة منك، ربنا يشيل وربنا يحط، وتفضل تدعي على ابنها دعاء عند الغضب كويس، أو تدعي طبعا على يعني بنتها، أو تدعي على أختها، أو تدعي على زوجها كويس. الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا الدعاء وقال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء كويس فيستجيب لكم. يعني ايه؟ يعني اوعوا تدعوا على انفسكم او اموالكم او اولادكم كويس، زي ما واحده تقول: يا رب انا كرهت عيشتي، يا رب خدني، يا رب ريحني، يا رب كذا كويس، وهي مش عارفه لا توافقوا من الله ساعه. يعني ايه؟ يعني تكون الساعه اللي انت بتدعي فيها دي هي ساعه استجابه فيستجيب الله كويس. وبتحصل كثير من المصائب وكثير من ضياع الابناء بسبب دعاء الوالدين عليهم. احنا لازم نعرف اهم نقطه، وهي ان العجله من الشيطان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجل من الشيطان. الشيطان أول ما يلاقيك هتبتدي تخشي في حالة الغضب، يروح داخل عليك على طول بمنطقة العجلة، ادعي عليهم ادعي عليهم عشان يسيطر عليك سيطرة تامة، وتبتدي تدعي وانت مش مدركة انت بتقولي ايه، وبعد مثلا نص ساعة ولا ساعة تبتدي تستغفري الله وتقولي: يا رب ما تستجبليش، يا رب ما تستجبليش كويس، لكن تكوني دعيتي ولا يعلم إلا الله إذا كان الساعة استجابة. فنرجو عدم الدعاء نهائيا كويس على الأهل أو المال أو الولد أو على النفس في أي وقت عند الغضب. نمرة 2 من أشكال العجلة الموجودة في حياتنا إن إحنا دايما بنستعجل إجابة دعائنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. يعني فلم يستجب لي يعني إيه؟ يعني الواحد يكون له طلب من ربنا سبحانه وتعالى فيدعي ليل ونهار، شهر شهرين، 6 شهور، سنة، بعد سنة تيجي تقولي لها يلا بتدعي بقى إن شاء الله استكملي، تقولك لا لا وقفت من زمان. ليه؟ تقولي لها ليه؟ تقولك أصلا دعيت وربنا ما استجاب ليش، خلاص بقى لي حوالي سنة أنا هدعي بقى العمر كله. لا لا لا، هذا هو الاستعجال في الدعاء. يمكن تاني يوم انت وقفتي في الدعاء واستعجلتي وما انتظرتيش، ما كانش عندك صبر على الدعاء مع الله كويس، يكون هذا كان اليوم اللي ربنا هيستجيب لك فيه. فبلاش يا جماعة منطقة الاستعجال وترك الدعاء. ليه؟ لأن رفع ايديك إلى الله سبحانه وتعالى معناه انك بتاخدي من الله ان شاء الله سبحانه وتعالى رحمة. يعني ايه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستحي أن يرفع إليها عبده يديه فيردهم خاويين. يعني عمرك ما ترفع ايديك الى الله ويردهم لك وهم فاضيين. يا اما يستجيب دعائك، يا اما يرفع بلاء كان حينزل كويس يرفع هذا الدعاء، ويا اما ان يترك لك هذا الدعاء للاخره كويس. فاذا ماذا رجع رفعت ايديك الى الله؟ انت كذبانه. يبقى ليه اوقف الدعاء؟ افضل ادعي بنفس الدعاء ولا اعلم متى يستجيب الله؟ والله يستجيب في الوقت الذي يكون فيه هو أفضل وقت للاستجابة، ودي من أهم مناطق الثقة بالله سبحانه وتعالى. ونرجع برضو مع العجلة في حياتنا مع الوضوء. الإنسان دايما بيتوضأ ويجي عند منطقة مؤخرة القدم ويبقى مستعجل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. يعني إيه الأعقاب؟ يعني مؤخرة القدم، يعني الواحد بيغسل رجليه بس بسرعة كويس ولا يصل الماء إلى الأعقاب. فعشان كده قال: فلابد نأخد وقتنا إحنا بنتوضأ. يعني إيه؟ يعني بنستعد إلى الصلاة، استعداد نفسي واستعداد بالغسيل كويس واستعداد بالروح. فلابد إن إحنا نأخد وقتنا إن شاء الله في الوضوء بإذن الله. وأيضا من العجلة في حياتنا الاستعجال في الصلاة. يعني إيه؟ يعني المسلم يصلي بس لا يتم الركوع ولا السجود. إزاي؟ ما فيش اطمئنان في الصلاة. السريع. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي، فقال له الرسول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى بنفس الطريقة، وراح للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فالرجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم أنا لا أعرف ما معناه، والذي بعثك في الحق ما أحسن غيره فعلمني، أنا مش ما تعلمتش غير الصلاة كده فعلمني كويس. فقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. يعني الواحد الصلاة نطمئن راكعا، نكمل الحديث، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. يعني ايه؟ يعني الصلاة دي هي صلة بين الإنسان والله سبحانه وتعالى، أو بين الله والعبد الفقير المحتاج. وبالتالي الصلاة كلها ما بتاخدش 3 دقايق، والصلاة هي مفتاح استجابة الدعاء، لأن الإنسان أقرب ما يكون إلى الله في السجود إن شاء الله. فالصلاة هي منحة، هدية من الله سبحانه وتعالى عظيمة جدا، بنعرف قيمتها خصوصا في أوقات الشدائد، لما بنكثر من الدعاء وبنكثر من يعني الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. يبقى ليه التسرع؟ ليه التسرع في لقاء الله؟ يعني احنا بس الساعة والاتنين يضيعوا في السوشيال ميديا وفي التلفزيون وفي التليفون، ونقابل ربنا سبحانه وتعالى واحنا مستعجلين؟ يعني استغفر الله العظيم، ربنا يرفع عنا يعني هذه الابتلاءات اللي بقت في نفوسنا وفي حياتنا. فالرسول بيقول لما تركع اطمئن، يعني هدوء كده وسكينة جوه النفس، وبعدين لما نسجد سكينة ونطمئن، احس كده بالسجود، احس بالوضع اللي انا فيه مع الله سبحانه وتعالى. ولما ارفع وقف كده، كل ركن من اركان الصلاة زائد طمأنينة، زائد طمأنينة وعدم استعجال. وإذا تحركنا برضو في مناطق الاستعجال في حياتنا، فحنلاقي استبطاء الرزق. يعني إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فأجمله في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله. بمعنى إيه؟ بمعنى ان الانسان يروح يقدم على شغل ما يجيش، على شغل ما يجيش، يقول خلاص انا بقى ايه، هدور على اي طريقة، حلال حرام، انا عملت اللي عليا. لا، ده نوع من الاستعجال في الرزق. الرزق مقدر، ولازم يوصل للانسان قبل ان تتحرك روحه خارج جسده. كويس، هيوصل رزق المكتوب، هيوصل. يبقى لما بتستعجل بالحرام انت منعت على نفسك الرزق الحلال، فلا بد ان لا نستعجل الرزق، وننتظر ونعلم ان في اللحظة اللي كنا هنستعجل فيها كان الرزق الحلال هيجي ان شاء الله. وايضا طبعا اذا وقفنا مع العجلة في حياتنا، هنلاقي ان البيوت والعلاقات الإنسانية والأبناء كله بيضيع بسبب العجلة أو العجلة. يعني إيه؟ يعني الزوجة مثلا تكون عملت الأكل، ولما جاء الزوج لقى بارد، لما لقى الأكل بارد اتنرفز، اتعصب، يلا أنت كلمة، استعجل بقى بكلام. الاستعجال في الكلام، الاستعجال في تعلية الصوت، الاستعجال في الاستفزاز، هي كمان تستفز، كلمة من هنا وكلمة من هنا، الشيطان دخل بقى في الوسط، عمال يولع طول عمره كده، بيحتقرك، ما بيحتقر أهلك، وهي أصلها سنها طويل برضو وكذا، ويروحوا داخلين مع بعض في كلمتين، ممكن يقول لها لفظ الطلاق لسبب بسيط جدا، ولهذا تتفرق الأسرة ويدخل الحزن ويضيع المودة والرحمة، والعيال يضيعوا، وتبقى نهاية أسرة كاملة بسبب أن الشيطان استغل منطقة العجلة في الغضب ويضيع الأسرة. المنطقة دي مهمة جدا جدا. كويس، أول ما الإنسان يحس أنه هيبتدي ينطق وأنه متعصب وأنه عنده غضب كويس وعنده عصبية، يبعد تماما عن الشخص اللي قدامه، زوجته أو الزوج، كويس، علشان لا نندم بعد فوات الأوان. وأيضا من منطقة التعجل، كويس او العجله كويس، هي منطقه بسم الله الرحمن الرحيم العجله في الحكم على الناس قبل البحث والتروي، ومنطقه سوء الظن في الناس بدون ان يكون معاكي دليل. يعني واحده تيجي تقول لك انا شفت ابنك ماشي مع مثلا فلانه الفلانيه، قبل ما تفكري قبل ما تقولي طيب اتثبت، طيب لما يرجع من بره اساله، طيب لا، ترفعي التليفون وتبتدي بقى مشكله كبيره وكلام كبير، وممكن تكلمي ام البنت وممكن تعملي فضيحه كبيره جدا. عجله شيطان شيطان شيطان، بقيتي شيطان وتحولتي الى شخصيه مدمره كويس. وبعدين يجي الولد ويقول لك دي زميلتي في الجامعه وانا بس كانت تعبانه كلمتها كلمتين وماليش اي علاقه بيها، وتلاقي ان ما كانش في قصه اساسا، ولكن هو الشيطان. لازم نتذكر ان العجله من الشيطان، يعني نتجنب هذه المنطقه تماما. لابد ان احنا خصوصا في رمضان والناس قبل الفطار بساعه ولا ساعتين بتبقى متعصبه وتبتدي تتخانق وتصوت حتى بالسوق العربيه، وطبعا دي منطقه مهمه جدا العجله في قياده السيارات، بتسوق العربيه بسرعه واحد معدي تخبطه، لا انت اللي كنت السبب، لا انا اللي كنت السبب، وضرب وصوات وزعيق، وكل ده بسبب الشيطان والعجله، وخصوصا في رمضان. فلنحذر العجله تماما في رمضان مع الغضب. وبنتنقل ان شاء الله على صفة تانية لابد ان احنا نحاول ان نتخلص منها لانها من الشيطان، وهي اليأس من رحمة الله. الشيطان بيدخل على الانسان من باب اليأس. بسم الله الرحمن الرحيم. اليأس من رحمة ربنا يعني ايه؟ يعني يجي للانسان ويقول له لها انت عملتي ذنوب كتيرة، بقالك كنت كام سنة ما بتصليش، وبعدين عندك منطقة كتر الكلام عن الناس، وبعدين عندك منطقة الغضب، ده انت ذنوبك لغاية الجبال كده، ولا عمر رحمة ربنا هتدركك أبدا. يأس الإنسان من رحمة ربنا، بقولك إيه، الشيطان بقى يقول للإنسانة دي هي اتمتعي بقى بحياتك، أنت كده كده داخلة النار بسبب ذنوبك، يبقى أحسن حاجة عيش الدنيا بالطول وبالعرض كويس، لأنها إيه أخرتها نار. فطبعا الإنسان لابد ان يقول ان ده هو الشيطان بيدخل الانسان على المعاصي والشهوات. الشيطان بيقفل اكبر باب رحمة للانسان، لان ربنا سبحانه وتعالى جعل علاقته مع الانسان مبنية على الرحمة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في سورة الانعام: كتب على نفسه الرحمة، صدق الله العظيم. يعني جعل عنوان على علاقته مع عبيده هي الرحمة. فلابد ان احنا دايما تظل كل ما اقول يا رب يجي في قلبي الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم كويس. فإذا لابد ان احنا نعرف ان باب رحمة ربنا مفتوح حتى تطلع الروح من الجسد، وباب التوبة مفتوح. وأرجى يعني أكتر آية فيها رجاء في القرآن الكريم وفيها أمل وفيها ثقة بعفو الله هي الآية رقم 53 من سورة الزمر. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، صدق الله العظيم. هو ده ربنا سبحانه وتعالى الرحيم بعباده، رحمة الله الواسعة التي وسعت كل شيء. ربنا سبحانه وتعالى عارف أن الشيطان بيقعد للإنسان على كل طريق، وبيحاول معاه بكل الطرق أنه يبعده عن الطريق المستقيم. وأيضا هناك الهوى كويس، وهناك ضعف النفس البشرية، وهناك طبعا زمن الفساد اللي احنا بنعيش فيه. ربنا بيعلم أن الإنسان ضعيف، فيمد له يد العون عن طريق إيه؟ عن طريق فتح باب التوبة للإنسان وفتح باب المغفرة للإنسان. طالما أن الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن باب التوبة مفتوح من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سوري الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالنهار بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني حتى يوم القيامة. يعني لابد أن الإنسان المؤمن يعرف أن باب رحمة ربنا مفتوح في الليل وفي النهار حتى يوم القيامة، فعلينا بالتوبة، والتوبة السريعة والاستغفار والعودة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يغفر الله لنا ذنوبنا جميعا، فإنه أرحم الراحمين. فأول ما تيجي منطقة اليأس كويس داخل النفس والحركة للمعصية كويس، واليأس من مغفرة الذنوب، أقول لا 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 لا، ده من الشيطان. ومع بداية شهر رمضان علينا بالتوبة النصوح الصادقة عشان ندخل شهر رمضان صحف بيضة تملأ بالحسنات في هذا الشهر الكريم. الصفة قبل شهر رمضان هي صفة البخل. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. صدق الله العظيم. سورة البقرة الآية 268. الشيطان بيخوف الإنسان من الفقر ليه؟ كي لا ينفق في سبيل الله. أهم حاجة عند الشيطان مانع الإنفاق في سبيل الله، لأن الإنفاق في سبيل الله حسنات مضاعفة إلى 700 حسنة زي ما ربنا علمنا. والشيطان عدو الإنسان، لا يريد له أن ياخد حسنات، يبقى وقف بقى إنفاق في سبيل الله. وبيخيل له أنه إذا أنفق هيفتقر وهيحتاج. ربنا بيطمننا وبيقول: والله يعدكم مغفرة منه، مغفرة الذنوب، وفضلا رزق واسع كويس، لأن خزائن الله سبحانه وتعالى مليانة ولا تنفد أبدا. ربنا سبحانه وتعالى بيرسل رسول، بسم الله الرحمن الرحيم، وربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيقول الرسول: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. بمعنى إيه؟ كل يوم الصبح بينزل ملكين من السماء وبيدعوا، بيدعوا للمنفق. لما تنفقي في سبيل الله ربنا بيجعل هالملائكة كل يوم الملك يدعي لك أن يعطيقي خلفا عما أنفقتي. إذن أنت لم تخسري شيء كويس، بل بالعكس، اللي أنفقتي هتاخدي فيه 700 إلى 700 ضعف حسنات من الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة للحسنات، ثم هتاخدي خلف تاني، ربنا سيرزقك تاني وتنفقي تاني وتاخدي حسنات تاني. إذن تعيشي في دايرة من الحسنات المتتابعة بالمئات وبالسبعميات وبالخلف من الله. أبواب رزق بتتفتح لك عمليا في الدنيا، وحسنات بالمئات والألفات بتتعدلك كل يوم في الآخرة، وكل ده أنت تنفقي من خزائن الله ومن مال الله. بعكس الإنسان التاني اللي بيمسك المال الذي هو أساسا مال الله، بيمسكه يعني بيحبسه كويس ولا ينفقه في سبيل الله. لا هو بيتمتع بيه ولا بيطلعه في سبيل الله كويس. ربنا بيخلي الملك يقول له ايه؟ اللهم اعطيه تلفا. لم تنفق في سبيل الله، ابنك هيعمل حادثة بالعربية، هتخسر العربية وهتخسر ابنك، او لا قدر الله هتمرض وهتحتاج عملية كبيرة جدا، هتتلف لك كل المال اللي عندك، بس مع تلف المال هتتلف صحتك ولن تعود مرة ثانية. فتلفا هنا ليس تلفا فقط في المال، ولكن حوادث وامراض كويس بيخسر بيها الإنسان المال، ويقول يا ريتش يا رب كنت خدت المال بس ما وقعتش في الحوادث ولا في الأمراض ولا في الإصابات. لا، أنت أمسكت مال الله الذي لا تملكه، فيكون عدل الله سبحانه وتعالى أن يتلف المال ويصيبك بهذه الإصابات. فلابد أن احنا نعرف أن بسم الله الرحمن الرحيم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبدي أنفق عليك. كل ما أنت تنفق من مال الذي أنا أعطيته لك، أن المال مال الله، ينفق عليك الله مرة ثانية دعوة من الله سبحانه وتعالى مالك الملك والخزائن إلى الإنفاق التام كويس في سبيل الله، وإلى اليقين بأن هناك الخلف من الله سبحانه وتعالى. فعلينا دايما يا جماعة أن احنا نتذكر هذه المنطقة، منطقة أن الله سبحانه وتعالى بيخلف على من ينفق في سبيل سبيل الله. لكن للأسف الشديد في بعض الناس بيكون عندهم المنطقة، منطقة حب المال بتكون شديدة جدا جدا جدا، وبيعيشوا حياتهم، بيكون عندهم مال لكن بيكونوا بيعيشوا حياة الفقراء بسبب منطقة انهم عندهم البخل. وهنسمع قصتين بسيطين عن البخل.
قصة إيمان، زوجة شابة بتقول: اتجوزت من 11 سنة وجبت من جوزي المحاسب 3 أطفال ربنا رزقني بيهم، وأول ما خطبني خرجت معاه فاشتري لي شوية هدايا، ففرحت قوي بس لقيته وإحنا مروحين بيقول لي اديني نص تمنهم. قلت له ليه؟ قال لي لا معلش يعني نقسم مع بعض. وبعد كده جينا نخدش محل كبير عشان نشرب فيه عصير، قال لي لا لا المحل ده غالي قوي، نشرب عصير في الشارع أحسن. فتأكدت من بخله وشكوت الكلام ده لأهلي، فقال إن هو يعني بيعمل كده عشان يقدر يجمع شوية فلوس في فترة الخطوبة عشان يتمم الجواز. لكن أنا الحقيقة فضلت خايفة من منطقة البخل، وفوجئت بيه إن أنا بعد الجواز لو اتكسرت مني كوباية أو طبق بيقول لي لازم أدفع تمنهم، وبعدين لما يجي كسوة مثلا الصيف يديني مبلغ بسيط ويقول لي والدك غني ومقتدر وعنده فلوس كتيرة روحي خليه يكمل لك. وفعلا والدي بيكمل لي، لدرجة إن كل سنة والدي بيبعت لي تموين البيت، اللحمة والسمن والفول وكل شيء، وفي العيد برضو بيبعت لي اللحمة تكفيني وتكفي الجيران، كله من عند والدي. ألاقي جوزي يقول لي طيب بدل بقى بعتوا اللحمة دي كلها أكيد عاملين عزومة كبيرة في بيتهم، تعالي بقى نتغدى معاهم. وكل ما نيجي نزورهم يقول لي نظبط المواعيد على وقت الغدا أو وقت العشاء. إحراج شديد قوي، بخل شديد قوي، وببقى في نص هدومي منه. اللي بيزعلني إن جوزي ده غني ومش فقير، ده عنده عمارة كاملة وعنده عربية وعنده وظيفة وعنده محل تجاري. لكن البخل مش شيطان، ولما بيكون في النفس الإنسانية حتى لو كان مالتي مليونير هيفضل بخيل، وهيفضل بخيل في كل شيء. الأخت التانية اسمها سلوى بتقول متجوزة من 6 سنين، وبتقول يعني ربنا ابتلاني بزوج بخيل. زوجي ده لما بيشتري اللحمة وبيقطعها بيعد الحتت قبل ما يحطها في التلاجة عشان يتأكد ان انا ما باكلش حاجة من وراه. وللأسف الشديد لما بيشتري فاكهة بيشتري بس 0.5 كيلو، يأكل هو نصه ويسيب لنا والأولاد أقل قليل كويس. ودايما بيدعي الفقر ويشكو من الاحتياج، ولما بنزور أهلنا وأصدقائنا في وقت دايما يحاول إن هو يدخل بإيده فاضية ويعمل لي إحراج. ولما اشترى السيارة قال مش هنركبها، البنزين غالي، نمشي على رجلنا أحسن. يعني أكبر غلطة في الحياة هو الزواج من زوج بخيل أو من وندعو الله بخيل. سبحانه وتعالى دايما أن لا نكون من الناس البخلاء، ولكن زي ما قلت نكون ممن ينفق على أهله، لأن النفقة على الأهل صدقة. يعني الزوج ده اللي بيبخل على الأهل زوج لا يعرف دينه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى اللقمة اللي بتضعها في فم زوجتك فهي صدقة طبعا، وفي فم أولادك. فلننفق على أهلنا ونوسع على أهلنا ونعيش عيشة طيبة، طالما أن الحمد لله ربنا موسعها علينا، لأن كل ما ينفق هو صدقة. دي رسالة لكل زوج وزوجة يوسعوا على أنفسهم كويس وعلى أولادهم في الحلال وفي التوسط، لأن كل صدقة وكل ثواب من الله سبحانه وتعالى. تعلمنا عن البخل من الشيطان، اتعلمنا عن اليأس من رحمة الله من الشيطان، اتعلمنا عن السرعة والتعجل والعجلة من الشيطان. إذا تخلصنا من هذه الصفات الثلاثة وتخلصنا من الغضب هتكون تخلصنا من مجموعة من الصفات اللي لما نتخلص منها بنتخلص من وجود الشياطين في نفوسنا وفي أرواحنا وفي بيوتنا، وندخل على أسعد وأجمل رمضان بإذن الله. وابدأ الدعاء لزوجي محمد، أدعو الله له بالرحمة الواسعة والمغفرة والعفو من كل الذنوب بإذن الله موتى المسلمين.